الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله من مجالس التعليق على كتاب المختصر في الأديان والفرق للدكتور عيسى السعدي وفقه الله. ونصل إلى الفرقة الأخيرة من الفرق التي أراد المؤلف أن يتكلم عنها، وهي التصوف أو المتصوفة أو بدعة التصوف. قال المؤلف: التصوف، ما معنى التصوف؟ قال: التصوف نسبة إلى الصوف، إذ كان شعار الرهبان أهل الكتاب الذين تأثر بهم أوائل الصوفية، يعني علامة على الزهد، فكانوا يتركون لباس القطن والكتان وغير ذلك من الأشياء هذه يعني الرقيقة المفيدة للجسم، فيلبسون الصوف على سبيل الزهد، فأخذ الصوفية هذا منهم. هذا قيل أنه أحد أسباب كلمة الصوفية نسبة إلى لبس الصوف على سبيل إظهار الزهد. قال: وهما رجحه ابن تيمية وابن خلدون وطائفة كبيرة أنه منشأ اسم الصوفية. وقيل أنها، أي الصوفية والتصوف، إنها مشتقة من كلمة صوفيا، وهي كلمة هندية أو يونانية تعنى أو تعني الحكمة، وهو رأي أبي الريحان البيروني، ورأيه أرجح لتشابه الأفكار عند الفريقين كوحدة الوجود والحلول والإشراق، أنها من الحكمة، فهي مأخوذة، إذن هي في الأساس مأخوذ من الحكمة أو صوفيا، فهي مأخوذة من العقائد الهندية. ولكن تجد بين الصوفية اليوم، بين البراهمة وغيرهم وأفعال اليوغا وغيرهم، هؤلاء في الهند تشابه في التخلي عن الدنيا والزهد ولبس الصوف والانعزال عن الناس ونحو ذلك. فهذا أحد أسبابي أو ما ذكر في أسباب اسم التصوف. قال: أول من عرف بالصوفي، أي لقب بالصوفي، أبو هاشم الكوفي المتوفى في السنة 50 و100 للهجرة، وقيل أنه عبدك المتوفى في السنة 10 و200 للهجرة، وقيل أنه جابر بن حيان المتوفى في السنة 8 و200 للهجرة. وهناك اهتمام من الغربيين ومراكز الاستشراق بالتصوف إعجابا بروحانيته عند بعضهم، وخبث من بعضهم لما يرى فيهم الروح الاستسلام واتجاه لما يرى فيهم الروح الاسلام واتجاه سلبي نحو الحياة. فهم إما، وهذا الأثر، أنه خبث، هم يريدون أن التصوف الحق انعزال عن الدنيا وانقطاع، فلا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا استنكار القبائح ولا معاداة اليهود والنصارى ولا الجهاد ولا غير ذلك، فهم يعزون التصوف لأنه في الحقيقة يتمكنون به من السيطرة على بلاد المسلمين ويميتون عقيدة الولاء والبراء والتوحيد وغير ذلك، فيهتمون به جدا، وهذا ظاهر في سياستهم ونصوا عليه. قال: والتصوف قسمان: تصوف عملي وتصوف فلسفي. تصوف عملي هو التصوف المتقدمي، والفلسفي هو الذي جاء به ابن عربي وغيره كما سيأتي الكلام عليه. قال: أما التصوف العملي يقولون أن الهدف منه تربية الروح والسمو بها حتى تصل إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة، يريدون أن يصفوا هذه النفس، وهذه صوفية القدماء، صوفية القدماء اللي ظهروا في عهد التابعين وأتباعهم، أو في عهد أتباع التابعين. قال: وقد بدأ التصوف العملي على يد رجل اسمه معضد العجلي، فقد اتخذ دارا للعبادة في بعض الجبال، وأخذ يروض أصحابه على ترك النوم وإدامة الصلاة، وكانوا يخرجون إلى الجبال للانقطاع للعبادة، وقد أنكر عليهم علماء السلف هذا الغلو. بعد ذلك ظهرت طائفة من العباد آثر العزلة والتشدد في العبادة، وظهر فيهم الخوف الشديد من الله، وكان منهم من يغمى عليه أو يصعق عند سماع القرآن. وهذا الصعق ليس من آثار الصوفية، بل هذا ظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لما بلغ عائشة أنه رجال يسمعون القرآن فيصعقون، قال: كانت الآيات تتلى على من هم أعظم إيمانا منهم كعمر الخطاب وبكر، وما كان يصعق منهم أحد، وإنما هذا لضعف حالهم ليس علامة على الإيمان، أو بكر أعظم إيمانا ومع ذلك ما كان يصعق ويغشى عليه سماع آية. فالصعق ليس من علاماته، بل هذا ظهر في بعض عباد التابعين، وهي حالة تاب النفس، قد يكون ضعيف، قد يكون الجسم ضعيفا لا يستطيع، لا يقوى على الوارد كالآيات فيصعق، ولكن ليس هذا كمالا، بل الكمال أن يقوى. قال: ثم تطور مذهب مفهوم الزهد في البصرة، خاصة على أيدي كبار الزهاد مثل إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار وبشر الحافي، وكان من الزهاد من غلا فعذب نفسه بترك الطعام وتحريم تناول اللحوم والسياحة في البراري وترك الزواج. هؤلاء، هذا التصور ظهر في عهد في عهد أتباع التابعين كإبراهيم الأدهم وبشر الحافي وغيرهم مبالغات، يعني بالغوا في التعبد، بالغوا في ترك الدنيا، بالغوا في التوكل حتى ترك كثير منهم الأسباب، بالغوا في حب العزلة، فبالغوا في أشياء، بالغوا في العبادة حتى ما كانوا ينامون الليل ويسردون الصيام سردا وما شابه ذلك من هذه بعض هذه الأمور. الشاهد أنهم بالغوا وتركوا بعض ما أباحه الله إليهم أو ما أباحه الله لهم كأكل اللحوم والزواج وغير ذلك، فعاب عليهم السلف وعليه لذلك تطور أمرهم. لكن هؤلاء كانوا في باب الإيمان والأسماء والصفات وتوحيد العبادة على مدى بين السنة والجماعة، لكنهم في جهة العملية بالغوا في هذه الأمور وزادوا على الحد المشروع حتى أنكر عليهم السلف ذلك وخرجوا بذلك عن طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم ظهرت مفاهيم خاطئة حول علاقة المرء بربه، وظهر ما يعرف بالحب الإلهي على يد رابعة العدوية، أي أنها تحب الله لذاته لا رغبة ولا رهبة، وهذا خلاف ما جاء الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال: ادعوا ربكم خوفا وطمعا، أو نعم. فالشاهد أن الله ذكر بأن أولياء يدعون رغبا ورهبا، قال: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب محسن، وادعوه خوفا من عذابه وطمعا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من الذي يسأل قال: أسأل الله الجنة ويسعد به من النار، وقال: حول هذا ندندن. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الجنة والنار كثيرة جدا، ولذلك هم ظنوا أنه إنما نعبد الله لذاته لا رغبة في ثوابه ولا إيش ولا هرب من عقابه. ثم إن الثواب والنعيم ليس فقط دخول الجنة فقط، بل أعظم الثواب رؤية الله والقرب منه، فهذا من النعيم الذي يسعى عليه الإنسان بالعبادة، فأنه نعبد الله عز وجل طمعا في رضوانه وطمعا في القرب منه وطمعا في ثوابه ونعيم الجنة. فالجنة إنما طابت بكونها أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبكون أهلها يرون الله عز وجل ويتلذون برؤيته، وهو أعظم النعيم الذي يعطونه في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله لنا ولكم. لكن قول: لا، نحب الله لذاته لا رغبة في ثوابه ونعيمه ولا رهبة من عقابه، ولا شك أن هذا قول مبتدع. قال: ثم ظهر أحمد الهجيمي في السنة 200 للهجرة، فبنى دويرية للصوفية مكان يجتمعون فيه، أي دارا في البصرة غير المسجد، للالتقاء على الذكر والسماع، أي سماع أيش المواعظ التي ترقق القلوب، وسماع بعض الأحاديث التي لا تصح، يسمونه السماع. وربما زاد على ذلك أنهم بدأوا ينشدون ويلحنون ويضربون في الأرض، فبدأ ما يعرف عندهم بالسماع لإنشاد القصائد الملحنة، ثم جاءوا ببعض الأشياء فضربوها والدف، فأصبح تطور أمرهم. قال: وظهر ويعرف بالتغبير، قال: وهي قصائد زهدية تغنى ويصاحبها ضرب بقضيب على الأرض أو الجلد أو على الفخذ فتغبر الأرض. وقال الشافعي رحمه الله: قدمت من العراق بغداد فوجدتهم ابتدعوا قوما يسمونه التغبير، يصدون به عن دين الله تبارك وتعالى، أنه أنكر ذلك، وكلماته بذلك مشهورة، حتى قال: لا يصاحب أحد الصوفية أول النهار، لا يأتي إلا نصف النهار إلا وهو أحمق، وكلامهم كثير. فالشاهد أنه بدأ تتطور، وهكذا كلما خرج الإنسان عن حد السنة فإن الشيطان لا ينتهي بهذا الحد، بل يطور بعده إلى أن يبتعد بالكلية. ثم تتابع ظهور الصوفية، فظهر أناس اشتهروا بالصدق في الزهد كالجنيد، وهو شيخ الطائف يسمونه في القرن الرابع الهجري وفي القرن الثالث الهجري، والداراني ومعروف الكرخي في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان رجلا صالحا. هؤلاء الناس صالحون في باب الأسماء والصفات والتوحيد العبادة على السنة المحضة، لكنهم كما ذكر عندهم مبالغات في بعض الأشياء، فجاءوا في بعض العبادات فبالغوا، جاءوا في بعض الأخلاق والآداب والتخلي والزهد ومقامات الإيمان بالغوا فيه عن الحد المشروع، بالغوا فيه عن الحد المشروع، فخرجوا عن طريقة السلف فيها من هذا الباب، ولا لم يكن عندهم ضلال في الأسماء والصفات ولا في باب التوحيد الربوبية ولا في توحيد العبادة. وذلك امتدح الإمام أحمد رحمه الله معروفا الكرخي، وامتدح حاله، لكنه لم يكن موفقا، يعني معروف الكرخي في هذه الأمور، بل كان الإمام أحمد وأئمة السنة أعظم منه عبادة وأقرب في الحق، وذلك كانوا أئمة السنة. الشاهد أن هؤلاء كانوا من جهة العقيدة، يعني في باب الأسماء والصفات، من أهل السنة والجماعة، لكنهم في هذه الأشياء خرجوا بها عن حد المشروع. قال استمر هذا التصوف يتطور ويتسع مع مرور الزمن، ويلاحظ على هذا النوع من التصوف كثرة الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة الاهتمام بعلم الفقه. وهذا باب خطير جدا. هؤلاء لما هاجروا العلم بالسنة والاعتناء بالسنة بصحيح الحديث وضعيفه والعلم بالرجال، بدأت تدخل عليهم الحديث الضعيفة والموضوع، بل الحديث التي لا أصل لها، فاخترعوا أشياء ومقامات مبنية على حديث موضوعة أو على كلمات يقولونها، وجاءوا اخترعوا لهم نواميس وخطوات وطرق ودرجات. وهكذا كل من ابتعد عن السنة فإن الشيطان يأتي إليه ويبتدع عليه. ومن هنا سمي أهل السنة بأهل السنة لأجل أنهم عالمون بالسنة معتنون بها، لأن السنة هي الميزان وهي تفسير القرآن، فمن ابتعد عنها ضل، ولا يمكن يكون إنسان على الحق وهو جاهل بالسنة. وكل أهل البدع كلهم، كل الفرق التي سبق ذكرها ابتداء من الجهمية انتهاء بالفلاسفة والأشاعرة والمرجئة والقدرية، وكلهم مجمعون على أنهم معرضون عن التعلم السنة والاعتناء بالسنة. ما تكاد تجد أحدا منهم عالم بالسنة معتنيا بها، ومن كان منهم مهتما حتى من الأشاعرة بالسنة تجده لا يوافق الأشاعرة في كل ما ذهبوا إليه، بل يخالفهم في أمور كثيرة، وهذا معروف عن أئمة مشاهير من علماء الحديث المتأخرين. فأهل السنة سموا بأهل السنة لأنهم معتنون بها، لأن أساس أن الدين مأخوذ من الوحيين الكتاب والسنة، والسنة تفسير الكتاب، ولكن لا يمكنك أن تفهم الكتاب إلا بمعرفة السنة. فإذا جهلت بالسنة ولم تعتني بالعناية بها، هذا ليس فقط أنك جهلت السنة، بل أنت جهلت حتى الكتاب، ولا يمكنك أن تفسر الكتاب وأنت جاهل بالسنة. ومن هنا اعتنى أهل السنة وسموا بأهل السنة لأن هي مفتاح الكتاب وتفسير القرآن، فضلا عن كونها تنشئ أحكاما جديدة كما مر معنا في بيان منزلة السنة من القرآن. قال ويلاحظ على هذا النوع من التصوف كثرة الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة الاهتمام بعلم الفقه، مما نتج عنه التفريق بين الشريعة والحقيقة. قالوا نحن أصحاب الحقيقة وأنتم الفقهاء أصحاب الشريعة، فكانوا يسمون أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، وسموا الفقهاء أهل الظاهر والرسوم، كما يلاحظ عليهم التوسع في القصائد الزهدية حتى تطورت إلى قصائد غزلية في الظاهر، وفي الباطن يعنون محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتون بالألفاظ التي يتغزل فيها الإنسان بمعشوقته فيطلقونها على الله عز وجل عياذا بالله. قال وعلى المدى الطويل تطور إلى إدخال الرقص والإيقاعات إلى حلقات الذكر كما في الطريقة المولوية والطريقة الشاذلية. مولوية منسوبة إلى اسمه الصوفي التركي أو اللي تنسب إليه الأتراك جلال الدين الرومي. قال وكذلك تطور مفهوم الخلوة عندهم إلى أن أصبحت أساسا من أسس التربية الصوفية، يخلو الإنسان ويهجر مجتمع، وذلك باعتزال الناس والجمع والجماعات، وبعض الطرق تطلب من المريد، مريد اللي هو تلميذ الشيخ الذي يكون تحته كالغاسل تحت يد المغسل، كالميت تحت يد الغاسل. قد تطلب من المريد إثبات العزل أثناء العزل أن يطلب المدد من الرسول عليه السلام، الشرك، ومشايخ الصوف الطريقة، ويستحضر صورة الشيخ حتى تظهر روحانيته كما في الطريقة الختمية، بل أصبح التصوف متأخر كما ذكرنا شركي قبوري محف. كما يلاحظ على هذا التصوف التوسع في ادعاء المكاشفات والخوارق، ومن نظر في كتاب طبقات الأولياء للشعراني هاله ما يذكره عنه من كرامات، بل يذكر في سير هؤلاء يقول وكان لا يصلي رحمه الله، ويذكر عنهم فعل الفواحش بالحيوانات والبهائم واللواط والعياذ بالله، ويظن هذا من الكرامات، أسأل الله السلامة. قال وما يذكر ويلاحظ التوسع في مفهوم الولاية، فقد كثر ادعاء الولاية عند الصوفية، وظهر الحكيم الترمذي بما يعرف بختم الولاية، فزعم أن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، وبل زعم أن الولاية أفضل من النبوة، أن الولاية خير من النبوة. وقد تطور بعد ذلك إلى تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب فصوص الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الملك، والولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، فالنبي يأخذ بواسطة والولي لا يأخذ بواسطة، بل يأخذ مباشرة من الله تبارك وتعالى. طبعا التصوف فيما استقر عليه مذهبهم اليوم هو الشرك المحض. اليوم ما تجد الصوفين إلا قبورية، ما يمكن، لا يمكنك أن تجد اليوم صوفيا إلا وهو يرى جواز استغاثة بالميت وسؤالهم، ويرى أن الشرك فقط هو أن تعتقد أن الميت يخلق مع الله. لو قلت مدد يا فلان افعل لي يا فلان، طالما أنك لم تعتقد خالقا مؤثرا مع الله فأنت إيش؟ لست مشرك. كل الصوفية يقول هذا، وذاك اليوم الصوفية قبورية، ولو قال نحن أهل زهد، بل تركوا الزهد بل هم نص أكثرهم دجاجلة نصابون، وهذا معروف عن كثير منهم من الطرق الصوفية المشهورة اليوم في تركيا وفي المغرب الإسلامي وفي غيرها، أكثرهم دجاجلة نصابون، يأكلون أموال الناس بالباطل ويشربون الدخان ويفعلون فواحش عظيمة، وأصبحت وسيلة للكسب ولأكل أموال الناس الباطل ولأجل أن يعبدوا ويذل لهم وهكذا. يعني حتى الصوفية الأوائل الذين كانوا أهل زهد وعبادة، وإن كانوا على ضلال لكنهم أهل زهد حقيقة وعبادة حقيقة، هؤلاء والعياذ بالله ليسوا بها الحقيقة ولا بها الشريعة، بل أهل زندقة وإلحاد، صلى الله السلام. قال التصوف الفلسفي، النوع الثاني التصوف الفلسفي هذا العملي. قال وقد ظهر هذا التيار بعد التصوف العملي بمدة في القرن السادس السابع الهجري. قال إلا إذا قبلنا بوجهة البيروني أو أن التصوف ولد فلسفيا منذ بدايته، أي لكونه أخذوا عن فلاسفة الهند. قال وللتصوف الفلسفي رموز صوفية كثيرة كالحلاج في القرن الرابع الهجري، والسهروردي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم، وقد عرف عن هذا الضرب من التصوف نظريات فلسفية خطيرة. الحلاج طبعا أول من ادعى بالحلول، وهو أن الله يحل في بعض الأولياء كما حل الله في عيسى، وهذا ما يسمى بالحلول. وأما ابن عربي فجاء بما هو أطم من ذلك، وهو وحدة الوجود، أنه لا خالق، ليس ثمة خالق مخلوق، بل كل ما يرى فهو الخالق، فأبطل الفرق بين الخالق والمخلوق، وأما ما يرى من المخلوقات فهي آثار الخالق وهي الخالق، فلا أبطل الفرق بين الخالق والمخلوق. قال منها الحلول بمعنى الرب يحل في العبد، وأن الرب والعبد شيء واحد، وقد اشتهر ذلك عن الحلاج حتى قتل بسبب ذلك بسبب الزندقة. زندقة من قال بأن الله يحل بذاته في مخلوقاته فهو كافر زنديق، وهو كقول النصارى سواء. قال الثاني وحدة الوجود بمعنى أن الرب والعبد شيء واحد، وأن المخلوقات ما هي إلا مظاهر للذات الإلهية، وقد عرف هذا عن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، هؤلاء الزنادق الملاحدة، هذا يعرف بوحدة الوجود. وهذا كما قال الشيخ الإسلام أكفر مقولة قيلت في الأرض، أكفر مقولة قيلت من لدن آدم إلى قيام الساعة هو القول بوحدة الوجود، وأن ليس ثمة إلا الخالق، ليس هناك خالق ومخلوق، بل الكل خالق، وما يرى من السماوات والأرض إنما هي مظاهر للخالق، فالخالق مجموع ما يرى من المظاهر، ما في أن الخالق خلق هناك مخلوق خلقه خالق، لا، ما ثمة إلا الله، نعوذ بالله عز وجل، وأن الخالق هو عين المخلوق، الخالق هو عين المخلوق. قال الثالث نظرية الإنسان الكامل، وهي تقوم على أساس أن الإنسان أكمل المخلوقات التي تتجلى فيها الذات الإلهية، ولهذا كان أكمل تجل للرب في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك كتب مثل الإنسان الكامل للجيل، وهذا هو قول النصارى، وهو قول قديم كما ذكر الله عز وجل، وادعاء الولد الله عز وجل، وقول براهما، وقول فلاسفة الهند وغيرهم، وقول فلاسفة العراق، كلها على هذا النحو. قال الرابع نظرية الفيض والإشراق، بمعنى أن العلم يحصل للولي عن طريق الفيض المباشر من عقل فلك القمر، وهنا نلاحظ اقتباسا كاملا لهذه الفكرة من الفلاسفة، يأتي العلم فيضا. ثم انتقل المؤلف الكلام على الطرق الصوفية. قال وضع أبو سعيد الميهمي المتوفى سنة 30 و400 الهجرة أول هيكل تنظيمي للطرق الصوفية، أول ما ظهر الطرق الصوفية من أبي سعيد هذا، وكان إيرانيا من أهل إيران، وهو أول مبتدع ما يعرف الطرق التي تنسب إلى شيخ الطريقة ولهم نواميس معينة. قال ولكن البداية الفعلية للطرق الصوفية كانت في القرن السادس الهجري، فظهرت طريقة القادرية، ثم تتابع ظهور الطرق، ويلاحظ على كثير من الطرق الصوفية اختلاط أفكار التصوف الفلسفي مع التصوف العملي، فمزجوا بين الفلسفة ابن عربي وابن سبعين الفارض وبين التصوف العملي، بل مزجوه بالزندقة والإلحاد، فصار مزيجا مختلطا بين وحدة الوجود وبين الحلول وبين المبالغة في التعبدات وبين الأمور الفلسفية والاعتقاد بالعقول، وفوق ذلك جمع عليه الشرك المحض، شرك العبادة، دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطواف القبور وتعظيم المقامات والأضرحة وسؤال المدد وذكر اسم الشيخ واستحضار صوته ومناداته من بعد، وما شابه لك من أنواع الشرك الصريح في العبادة. قال ما أهم الطرق الصوفية؟ الطريقة القادرية نسبة لعبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 61 و500 الهجرة، وهو بريء من هذه الطريقة، هم نسبوا له، هو من حلماء الحنابلة، وله كتاب عظيم جدا في السنة اسمه الغنية، أثبت الصفات على نحو ما يثبت أهل السنة والجماعة، لكنهم أرادوا أن ينتسبوا إليه لجلالة قدره، فأرادوا تكسوا من خلال الانتساب إليه بعد وفاته رحمه الله، وهي مشهورة موجودة في الشام وفي غيرها. الطريقة الرفاعية نسبة لأحمد الرفاعي، متوفى في السنة 400 و500 للهجرة، ويطلق عليها البطائحية، وهي من الطرق التي توسعت في استخدام السحر، ويعرف اليوم بأفعال كثيرة، إدخال السهم، السكين في البطن، والطيران في الهواء، ودخول النار، كما هو موجود في الشام وفي سوريا وفي غيرها. قال الطريقة الدسوقية نسبة لإبراهيم الدسوقي، متوفى السنة 76 و600 للهجرة. الطريقة الشاذلية موجودة في مصر كثيرا، نسبة لحسن الشاذلي، متوفى السنة 56 و600 للهجرة. الطريقة التجانية، وهي من أكثر الطرق انتشارا في المغرب الإسلامي، لا سيما في المناطق التي فيها ذوي البشرة السوداء أو السمراء، نسبة للحسن نسبة لأبي العباس التجاني، متوفى السنة 30 و200 و1000 هجرة، حتى قيل أن أتباع الطريقة التجانية أكثر من 100 مليون في إفريقيا، ويقدر أتباع اليوم بعشرة ملايين، بل قيل أكثر من ذلك. السادس طريقة السنوسية، نسبة لمحمد بن علي السنوسي، متوفى السنة 76 و200 و1000 هجرة في ليبيا، وهي من أكثر الطرق الصوفية اعتدالا، وكان لهم دور في قتال المستعمرين. الطريقة الختمية نسبة لمحمد بن عثمان الميرغني، المتوفى في الطائف السنة 68 و200 و1000 الهجرة، وكانت هذه الطريقة في الحجاز، ثم انتقلت في السودان، وهي منتشرة هناك بكثرة. طبعا من الطرق قال الطريقة البريلوية نسبة لأحمد رضا خان، متوفى في السنة 40 و300 و1000 الهجرة، وهي منتشرة في الهند وبنغلاديش، ولديهم غلو التصوف وجرع على تكفير المسلمين، وخاصة الدعوة السلفية في البلاد السعودية. ومن أشهر من الطريقة المولوية التي يتبعه كثير من الأتراك، بل خلفاء بني عثمان كان أكثرهم مولوية، ويعظم الطريقة المولوية، وبل لا يأتي خليفة إلا ويأخذ السيف من يد شيخ الطريقة المولوية، منسوب إلى اللي ذكرناه اسمه جلال الدين الرومي. ثم قال مؤلف العقائد الصوفية، ما هي عقائدهم؟ قال للصوفية عقائد كثيرة نلمح إليها إلماحا. قال العقيدة الأولى الاعتماد في المعرفة الدينية على الكشف دون الشرع، ولهم بذلك طرق كشف، أنه يكشف للولي أشياء، ليس أنه استدل بالكتاب والسنة ونظر في الكتاب والسنة وفهم منها، لا، يكشف له الشيء. قال لهم بذلك الطرق، كيف يكشف له العلم والمعرفة؟ قال الطرق: الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام يقظة أو مناما، تأخذ عنه إما يقظة أو في المنام، وهذا ظاهر في الطريقة التجانية، فأحمد التجاني يزعم أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وخص بصلاة الفاتح لما أغلق، وذلك يرون أنه يمكن أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته فيأخذ عنه مباشرة. من الطرق أيضا في الكشف عندهم الأخذ عن الخضر عليه السلام، ويزعمون أنه حي إلى هذا اليوم وأنهم يأخذون عنه، ولهذا كثرت حكايتهم عنه أنه ملتقى بالخضر، التقى بالشياطين، الخضر مات. قال الثالث الإلهام، أي الأخذ مباشر عن الله، حدثني قلبي عن ربي. الرابع الفراسة، أنهم يتفرسون، وأولياءهم يتفرسون في الناس ويعرفون ما في خواطر النفوس، وهذا من الشياطين، تذيب، يقول فلان تفكر بكذا، تجد واحد المريد منهم يتكلم بشيء مع صاحبه، ثم يأتي لشيخ يقول أنت تكلمت بكذا وكذا وكذا، فيبهر، وهو الذي كشف له قرينه من الجن، كشف له ما كان يقول، فهذا من باب التعامل مع الجن والشياطين. الأمر الآخر الهواتف، أي سماع خطاب من الله أو من الملك أو من الجن الصالح أو الخضر، يسمع صوتا يقول هذا من الخضر، هذا من الله، هو سمع من الشياطين. الرابع المعراج، قال يعنى به عروج روح الولي للعالم العلوي للاطلاع على الرؤى اللوح المحفوظ، ومنها الرؤى والمنامات، يرى في المنام ويجعلها كشفا، هذه من أسباب الكشف أو من طرق الكشف عندهم. الأمر الثاني من عقائد الصوفية الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم بذلك عقائد مختلفة، منها المبالغة في التشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام على أوجه أكثره غير مشروع، يتشفعون بالنبي. الشفاعة إنما تكون باتباعه ومحبته ونصرة عقيدته، أما الشفاعة بأن يبتدع الإنسان كان يأتي إلى قبره فيدعو بجانبه أو يتمسح بالقبر، فهذا بدعة. أما إن دعا النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عند قبره أو بعيدا عن قبره، فهذا شرك أكبر ومروق من الإسلام، وهذا كثير من الصوفية يفعله، يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه المدد إما بجانب قبره أو بعيدا عنه، هذا هو الشرك أكبر، ويرونه شفيعا فيسألونه ويتخذونه واسطا بينهم وبين الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل عن المشركين أوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله فاعتقدوهم شفعاء فعبدوهم وهكذا يفعلون. قال الأمر الثاني من مظاهر الغلو تفضيل علم الولي على علم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. قال الأمر الثالث أن السماوات والكائنات خلقت من نور النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أول موجود وهذه عقيدة النور المحمدي. الأمر الرابع اعتقاد أن العالم تحت تصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نائب مطلق لله سبحانه وهذه عقيدة البريلوية والكفرية بالعذب الله، جعلوا للنبي صفة أن الله عز وجل، هذا من أعظم الشرك. الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم مفاتيح الغيب، وهذا المعتقد يردده صوفية كثيرا كما ترى في حاشية الصاوي وغيره، وهو موجود أيضا في قصيدة البوصيري عندما قال إيش وإن من علومك علم اللوح والقلم، قال إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، أي من جود النبي من كرمه الدنيا، أي هو الذي جاء بالدنيا وضرتها الآخرة، أي الدنيا والآخرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة علومه لا من كل علوم من بعض علوم علم اللوح والقلم، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا ينشدونه في الموالد، وهو إعطاءه إشراك من الله مع الله عز وجل، أشرك النبي في صفة الله عز وجل والإحاطة بعلم اللوح والقلم وبخلق العالم وإيجاده، بل خلق الجنة والنار وإيجادها وأنها من الله من النبي لا من الله تبارك وتعالى، هذا أعظم الغلو والعياذ بالله. إذا لهم عقائد كثيرة فاسدة في النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو مخرج من الملة بالكلية. العقيدة الثالثة من العقائد الصوفية عقيدتهم في الأولياء، ولهم في ذلك عقائد كثيرة مختلفة في الأولياء، منها تفضيل الولي على النبي كما مر الكلام عليه، ومنها الاستغاثة بالأولياء، وهذا من نقاط الخلاف الكبرى بين التيار الصوفي والتيار الفلسفي. الفلسفي ليس تيار، التعبير بالتيار الفلسفي لا يوافق عليه المؤلف، بل بين التيار الصوفي والعقيدة السلفية وهي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. السلف هم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم وأتباع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف، وكل من وافقهم في معتقدهم وفي أعمالهم وفي إيمانهم وفي طريقتهم فهو سلفي، سلفي بالانتساب، وأما السلفية أساسا هم قرون فضل الأولى، فلا نسميه تيار، ليس تيارا، بل هو عقيدة سلفية مأخوذ عن النبي عليه السلام، مؤسسها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لهم إمام إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لهم إمام اخترع الأصول السلفية أو العقائد السلفية، بل هي نصوص الوحيين، فهم يستغيثون بالأولياء، ولذلك استقر الصوفية في الطرق بأنهم جميعهم يرون الاستغاثة بالأولياء وبأئمة الصوفية وبالنبي وبغيرهم، فلا من يقول بأن هناك من هم على الصوفية القدماء كصوفية الجنيد وإبراهيم الأدهم والحارث المحاسب وغيرهم فليدلنا عليه، أين هو؟ أين الصوفي الذي يوافقنا في الأسماء والصفات ويرى أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك بالله عز وجل، وأن من اعتقد أو جوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد أو يذبح الميت أو يستغاث به أو يهتف باسمه مع غيبته أو بعد موته أنه شرك، أين هو؟ لا يوجد صوفي يقول بهذا فيما نعرف، بل الصوفيون قبورية محضة فضلا عما معهم العقائد التي أخبث من ذلك أو تزيد عقيدتهم خبثا. قال الثالث من عقائدهم في الأولياء إسناد التصرف في الكون للأولياء كالأقطاب والأغواث والأبدال والنجبة، رأوا أن العالم له غوث والغوث له أقطاب أربعة كل منهم موكل بربع العالم، وتحت الأقطاب أبدال أربعون، وتحت الأبدال نجبة 317، وهؤلاء هم الذين ينظمون الكون، إذن هؤلاء مدبرون مع الله، هم زادوا على شرك الأولين، هم لم يكتبوا بشرك الأولين وبدعاء الموتى والاستغاثة بهم ودعاء الأولياء، بل زادوا عليه أنهم اعتقدوا فيهم صفة الله وأنهم يدبرون مع الله وأنهم يعلمون علم الله ويتصرفون في الملكوت وأنهم يخلقون ويوجدون، وهذا ظاهر والعياذ بالله، هذا من أعظم الشرك، فهو أقبح من شرك الأولين مشرك العرب. قال الرابع من عقائدهم في الأولياء التوسع في الكرامات لدرجة أن بعض الطرق الصوفية تستخدم السحر في ذلك كما يذكر عن طريق الرفاعية، سحرة مشعوذون تعاملوا مع الجن والشياطين، من عقائد الصوفية العقيدة الرابعة اعتقاد أن الدين شريعة وحقيقة، والشريعة هي الظاهر والحقيقة هي الباطن. الشريعة تصلي تصوم، لكن المراد شيء غير الصلاة. أما أهل الجهل فيقفون عند حدود الصلاة، أما نحن أهل الحقيقة فنعرف المراد. ولكن تجد كبراءهم يتركون الصلوات، يتركون كل شيء، ويفعلون كل المحرمات، لأنهم وصلوا للحقيقة وعلموا علم اليقين كما يقولون. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بلغ الشريعة دون الحقيقة كما ذكر ذلك الألوسي عنهم. قال العقيدة الخامسة من عقائد الصوفية، لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يتأتى إلا بواسطة الشيخ. لا بد من التعلق بالشيخ، لا بد أن تصير إيش متعلقة بشيخ، لك شيخ في التصوف، والشيخ هذا بمثابة الإله، وتسلم نفسك له وتستغيث به وتستحضر صورته، ومهما أمرك بشيء تفعل، ومهما نهاك عن تترك. إذن جعله مشرعا مع الله إلها. الله عز وجل قد حكم بأن النصارى أله رهبانهم ورهبانهم بأنهم أطاعوهم فيما حرم الله وفيما أحل الله، خالفوهم، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. قال اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعدي، ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم، وهذا حال الصوفية مع شيوخهم. قال ولهذا يقولون لا بد أن يطيع المريد الشيخ طاعة عمياء، ويكون بين يديك الميت بين يدي الغاسل. الغاسل يغسل الميت، الميت لا حرك له، يقلبه يمنة ويسرى، هكذا يجب أن يكون المريد. العقيدة السادسة من عقائد الصوفية الذكر. أجمعت طرق الصوفية على ضرورة الذكر، وهو عند النقشبندي الله مفردا، أي الله 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 الله، وهذا كثير، الله الله حي 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 حي، هو 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 هو، هكذا كان ينبحون نبحا. وعند بعضهم لا إله الله، وعند بعضهم هو هو، وبعضهم يقول إن لا إله الله ذكر العامة، الله الله مفردا ذكر الخاصة، والضمير هو هو ذكر خاصة الخاصة، وهذا كثير والعياذ بالله. ويرقصون ويضربون هو هو، نسأل الله السلامة، الشيطان يتلاعب بهم يمنة ويسرة. وكما قال جل وعلا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. العقيدة السابعة من عقائد الصوفية الفناء، ويعنون به الفناء عن شهود السوي أو السوى، أي سوى الله، بحيث يفنى العارف بوجوده عن موجوده وبمذكوره عن ذكره، حتى يفنى من لم يكن، أي المخلوق، ويبقى من لم يزل، أي يبصر يفنى عن المخلوق برؤية الله، فلا يرى في المخلوق إلا الله. فإذا رأى المخلوق رأى أنه مخلوق لله، وأنه كان من مشيئة الله عز وجل، فلا يرى في المخلوقات إلا الله، فيفنى عن مشاهدة المخلوق ويغيب، فيرى كل شيء يراه أنه هو الخالق، يرى في المخلوق صورة الخالق. هذا الفناء، تفنى عن المذكور، تفنى عن الموجود وجوده، يفنى العارف بوجوده عن موجوده، بوجوده هو عن موجوده، وبمذكوره عن ذكره، فيفنى عن ذكر الله فيغيب عقله حتى لا يشهد إلا الله. ولكن تجد يغلبون جانب الربوبية فيرون في كل شيء. تجد الرجل الصوفي منه يجد الرجل يزني، يقول سبحان الله أنا لا أرى الزنا عن قبيل، لكن أرى أن الله قدر وشاءه فلا يكره ذلك، بل يرى أن هذا من باب طاعة الله عز وجل، إذ جرى مع المقادير وجرى مع المشيئة الكونية والقدر الكوني، ولا شك أنه زندق والعياذ بالله. قال العقيدة الثامنة عقيدة السلوك أو المقامات أو والأحوال، وهي المنازل الروحية التي يمر بها السالك إلى الله، ولا ينتقل من منزلة إلى منزلة إلا بجهاد وتزكية، كالورع والزهد والتوكل والرضا، ولهم في ذلك مفاهيم خاصة. فمثلا العلم عندهم علم اليقين، وهو ما يحصل بالنقل، وهو القرآن والسنة، وعين اليقين ما يحصل بالكشف، وحق اليقين ما يحصل بالذوق، ما ذاقوه جعلوه حالا مرغوبا فيها، أي يأخذون بالحال، والله جربت بالتجربة بالحال، شيء يغلب في قلبه دون أن ينظر في النصوص. ولهذا يقولون علمنا علم أذواق لا علم أوراق. التاسع من عقائد الصوفية عقيدة سقوط التكاليف، فيعتقدون أن الولي إذا وصل إلى درجة معينة سقطت عنه التكاليف، خلاص أصبح غير مأمور بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج، وغير منهي عن شرب الخمر ولا بالزنا ولا باللواط ولا غير ذلك. ويستدلون عن ذلك بقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هي مرحلة تسقط عنه إذا وصلها التكاليف، وهذا خطأ كبير، بل هذه زندقة، لأن المراد باليقين الموت، حتى يأتيك اليقين الموت، فالعبادة تلزم كل مكلف حتى يموت. طبعا إذا نظرنا إلى هذه العقائد التي عند الصوفية، فالحقيقة نخرج بنتيجة واحدة، وهي أن الصوفية بهذه العقائد هو دين جديد لا علاقة له بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. الصوفيين فيما استقرت عليه عقائدهم دين جديد كدين البراهمة كالمجوس كالبوذية تماما، لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل زندقة وإلحاد محض. فجمعوا ألوانا من الشرك، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في العبادة، ضلال في كل أبواب الدين ضلال. وأعظم ذلك أنهم يعتقدون بوحدة الوجود أو كثير منهم، وهو أنه ليس ثمة إلا الخالق، بل الخالق عين الموجودات. فحقيقة الطوف اليوم فيما استقر عليه هو أنه مروق من الإسلام بالكلية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يميتنا على التوحيد وعلى السنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. وما يتعلق بالأديان فقد كما ذكرنا كل طالب يقرأه على وينتفع به، أما مرادنا هو أن نقرأ ما ذكر المؤلف عن الفرق. وبهذا أيضا نختم هذه السلسلة وهذا البرنامج وهو برنامج العقيدة التخصصي، ونلتقيكم إن شاء الله في دروس أخرى وفي برامج قادمة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.